السادس. لا يجب إعطاء ثلث الهادي إلى الفقير نفسه، هل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل من عليه الهادي؟ وملخص ما أفاد في المعتمد أن من عليه الهادي يمكنه أخذ الوكالة عن الفقير ثم يقبض الثلث المخصص للصدقة وكالة عن الفقير ويتصرف فيه بعد ذلك بمقدار الوكالة ولو بإتلافه أو بيعه ونحو ذلك، بلحاظ أنه بقبضه عن الفقير وكالة تحقق عنوان التصدق بالثلث على الفقير، ولكن بعض الأعلام في كتابه تعاليق مبسوطة أشكل على صحة الوكالة بهذا النحو، بأن متعلق الأمر في الآية المباركة هو الإطعام وأطعم البائس الفقير، ولا يصدق عنوان الإطعام بقبض الثلث وكالة عن الفقير وإتلافه بعد ذلك أو الإعراض عنه، وبالتالي فلا بد إما من إطعامه له أو إطعامه بعد قبضه بالوكالة عنه بحسب ما عينه الموكل. ويلاحظ عليه أن ظاهر عنوان الإطعام بدل الطعام على نحو التمليك، لا أن المقصود به إيصال الطعام لجوفه باختياره، وإنما المقصود بدل الطعام إليه على نحو التمليك، فمتى ما قبضه صدق عرفا أنه أطعمه، وبالتالي فمتى ما قبضه من عليه الهادي وكالة عن الفقير صدق عنوان إطعام للفقير وسقط الأمر، وأما ما يصنع به بعد ذلك فهو تصرف في ملك الفقير بإذنه ولا ربط له بعنوان الإطعام. شنو شيخ علي؟
لو كان الفقير موجود وعلم أني إذا أعطيته هذا الثلث يكلفه يقال لي أطعمته
إذا قبضه
إذا بس أعلم بأنه إذا أعطيته إياه يكلفه
ما يأكله هذا من اللحم ما يأكله فسنعطيه ملكه بالقول
الشارع يدور غرضه بين أن يثبت مجرد أن تعرضه عليه حتى لو علم بأنه
ثاني يعني المقصود تمكن الفقير من التصرف بهذا الطعام تمكن من التصرف صار بيدي تمكن من التصرف بيع يعني لو أدل أنه يبيع في الحال شنو
أكلت
لأنه باع
يأكل ثمنه
على أي حال هنا ما عرض عنه أكلت
سيدنا هنا بعد ما اسمه الفقير الفقير هو من كان محتاجاً إلى
لا الفقير من لا يملك قوت السنة قوة أنه فعلا هذا المقدار من الفرق ما يطلع عن قوت السنة شيخ
هو لم يأخذ من حاجته
مو مقيد بالحاجة لا المدار على الفقير أنت إذا تعطي فقير ثلث شهر تصير غني ما يصير غني ما زال فقيرا لأنه لا يملك قوت سنة لا قوة ولا فعلا ملك قوت يومه ما ملك قوت سنة
ما كان يحتاج هذا الأمر كان ليس من شأنه
أن
يأخذ هذا
ما بالحاجة هذا ليس الكلام في أنه محتاج أو لا افترض هذا الفقير لا يعجبه هذا الطعام وأنه ليس محتاجا هذا الفقير ما يعجب هذا الطعام أمسك به وأعرض عنه أمسك به وأتلف في اعتقاده أنه سحرام عليه هذا من باب الإسراء المسألة أخرى لما نتكلم في هذا نحن نتكلم أن الأمر بالإطعام هل يسقط بقبضه أم لا نقول نعم المراد بالإطعام بذل الطعام على نحو التمليك فلقبضه ملكه خلص صدق عنوان الإطعام الآن هو شنو بيتصرف به بتكليفه هو مو تكليفي أنا تكليفي أنا إطعامه وقد حصل إطعامه أما هو الآن شنو تكليف الفقير يريد يتلف حرام عليه أما عنوان الإطعام سقط يعرض عنه يطعمه لغيره يأكله يديره
الإطعام إذا كان من شأنه أن يأكل أن يطعم يعني
من شأنه أن يطعم ليس الكلام شيخنا ليس الكلام في أن يطعم اللحم ولذلك لا إشكال عند أحد لو قبضه فباعه
الإطعام
شو الإطعام؟
إذا كان يعرض عنه أن يعرض عنه هذا لا يريد أن يطعم فلا يتحقق
هي ما صار من شأن صار يريد أو ما يريد إذا رجعتها للإرادة ما رجعتها من شأنه أو من شأنه هو من شأنه أن يطعمه لكن ما أراد أن يطعم إنسان خب مو أنه مغلق فمه لا يستطيع أن يأكل هو يرفض باختياره فهل يصدق عنوان الإطعام بقبضه له أو لا؟ هذا الكلام في هذه النقطة بمجرد قبضه له صدق أنه أطعم أم لا؟ إذا قلتم بأنه لا يصدق تلتزمون بأنه حتى في مورد البيع أخذه فباعه أو أخذه فملكه أو صالح عليه ما أطعمه إذا تقول لا أنه ليس المراد بالإطعام إيصال الطعام إلى جوفه المهم أن ينتهي عنه هذا من تبعه بقرضه بعدين أعرض عنه حرم عليه التصرف أما أعطي لينتهي عنه
ما انتفع به إذا أعرض عنه بينما هناك في سورة البيع انتفع به فقيا بلكن ما انتفع موجود انتفع
أقول شيخنا عنوان الإطعام بالنتيجة حددوا حتى أن نعرف أنه يصدق في هذه الصورة ما يصدق في هذه
الصورة ولي
حصية الإطعام حصل
يعني يعني
يعني أن ينتفع بمعينه أو
قبضه فتلف تحت يده شو يقول فإذا ما سقط الأمر تلف تحت يده قهرا أعطيت أنا سقط من يده وتلف أريد تكرر ما انتفع ثم هو الحال إذن لا محالة بذل الطعام له على نحو التمليك بحيث يمكنه بعد هو ما يريد بذل الطعام على نحو التمليك بحيث يمكنه أن ينتفع به هذا إطعامه، مثل أي شخص أنا أجيب ضيف عندي، والله أنا أجيب ضيف عندي فضلاً بذلت له قال شوية قال شوية أطعمته.
الحين المناسبة بين الذبح والإطعام ما تقتضي هذا
الذبح والإطعام
وإلا قبل على الشكل كما تقولون يكفي أنه حتى بدون ذبح تعطيه قيم له
عندنا أمران المشكلة أمر بالذبح وأمر بالإطعام بعد الذبح هذا أمران مستقلان
صحيح ولكن المناسبة بين الذبح والإطعام
المشكلة يلتزم كفارات أمر صحيح مستشكل يلتزم بهذا الشيء لا يتحقق الاطعام بالكفاره اذا وقف بنا نفس الكلام والله
ما ادري عن يلتزم هذا ما المطلب السابع في جواز اخراج لحوم الاضاحي عن ميناء وعندنا ما دل على المانع بإطلاقه حديث 2 باب 42 من أبواب الذبح صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله لا تخرجن شيئا من لحم الهادي ومقتضى إطلاقها عموم المانع ولكن خرجنا عن هذا الإطلاق بصحيح محمد بن مسلم حديث 5 نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من ميناء فقال كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه يعني الناس الذين في ميناء فأما اليوم وقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ومقتضى ذلك جواز الإخراج في فرض عدم حاجة إليه داخل ميناء شنو هذا شيخ علي الوزن سؤال صناعي يعني الإمام ينهى عن الإخراج لأن الناس تحتاج ثم هذا شنو نهي ولايتي لو نهي شرعي
مقتضى الأصل هو موجود لكن ليه غرض الغرض الثاني الحكم الأول لأنه لا يجوز الإخراج مصلحة هؤلاء الذي منه لكن بعد أن انتفت الحاجة عنهم في موضوع الحكم الثاني
ها هو نفس المشرع شخص الموضوع ويقول أنا كنت أنهى لأنه ما لأنه كان أكو حاجة الآن أنا ما
إذا قال ابتداء
يعني هو الآن علل بتشخيص الموضوع
يعني كما يمكنه أن يلقي هذا إلى المكلف بإمكانه هو بنفسه المشرع يشخص الموضوع لأن يعدل الموضوع ما موجود كان موجودا الآن ما موجود بإمكانه أن يقول المكلف إن كان هناك في حيمنا من هو محتاج إليه تبذله إليه ولا تخرج وإذا ما موجود فأخرج تارة هو بنفسه يقول بما أنه لا يوجد
يعني قصدكم هذا لا يخرج عن كونه أمرا شرعيا ليس أمرا ولايتيا نعم
ولايتيا
حاصل
الجواب
أصلك
أصل جواب أنه لا
مسألة 401 يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه بعد قبضه غير المسلم، بل قد ورد تمليكه للحرورية كما في رواية هارون حديث 8:42. عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحورية. قلت هذا كلام مصدر إن حديث 8:40 وهو يعلم أنه حرورية. قال نعم، بناء على إطلاق ذبيحته للهدي الواجب أيضا. فتأمل مسألة 402
السائل
يعني ذاك قرين
على
انه
هي ظاهره الواجب.
اي قرين على ايش؟
غير الواجب يجوز
الطاعه. ادري فلعلها نظره
لغير
الواجب الذي يجوز.
لا، من سؤال السائل
يعني استغراب
يقول له انه ذوين لا يستحقون الرحمه حتى بالصدقه المندوبه. حوريه خوارج ورد في النصوص أنهم أشد من الكفار، فهو السائل يقول لنا أن هؤلاء لا يستحقون الرأفة والرحمة، كيف بتعطيهم؟ كيف علي بن حسين كان يعطيهم يعني حتى مع الصدقة المندوبة؟ فالإمام قال لبني يعطيهم ولو كانوا حاضرين كان يعطيهم، مع أن المقصود بالذبيحة الأضحية.
سأل ما يستغرب من رحمة أهل البيت عليه السلام، وإنما يستغرب من أنه واجب ويعطي منه.
لا، الكلام محل الاستغراب أنه لأن هذا تشريع، هذا مو إخبار عن علي بن حسين. الإمام أخبر عن علي في مقام التشريع، فلذلك صدر السؤال يعني أنه التشريع يشمل مثل هذا الفارق أو لا؟
تفرق الاستحباب أو الواجب؟
هل تشريع الاستحباب
أو الواجب؟
أنا أقول مقتضى الإطلاق هو هذا. مسألة 402 إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهران قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي لأجل التلف القهري. نعم، لو أتلفه هو باختياره أو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين، يعني ثلث الهدية وثلث الصدقة على الأحرار. ومبنى المسألة أن إن قلنا بخروج الهادي عن ملك من عليه الهادي بمجرد ذبحه كخروج الزكاة عن ملك المزكي بتعيينها وفرزها، فمقتضى ذلك ضمانه إن أتلفه أو تلف تحت يده بتفريط، لأنه ليس من كنه. وإن قلنا بأنه بمجرد ذبحه هديا لا يخرج عن ملك من عليه الهادي، إذ لا دليل على خروجه عن ملكه بمجرد الذبح. فحينئذ فلا ضمان في فرض الإتلاف، وإن كان آثما بإتلافه وعدم الصدقة بثلثه، إلا أنه لا موجب لضمانه. وعلى فرض الضمان، فما هو الموجب لتخصيص الضمان بالثلثين في عبارة المنساك؟
أتلف حق نفسه،
لا حق إلى نفسه، ما إلى حق،
لا كل نور
خرج عن ملكه على أتلف حق
نفسه.
أتلف مو منه ما أكل، أتلف الثلث المخصص للأكل، أتلف
الجامع بعد الثلث اللي هو عليك. وش
هل الثلث اللي عليه؟ وانتم تقولوا هذا الذي طلع من ملكه بذبحه. الآن أتلف الثلث المخصص للآكل، ليش ما يضمن هذا الثلث؟ ثلثين موجودين باقيين، ليش ما يضمن هذا الثلث الموجود؟ إذا تقولوا خرج عن ملكه،
لا خرج عن ملكه الثلث،
إلا أن يقال بأن الإذن في الأكل إذن في الإتلاف عرفان، ومقتضى كونه مأذونا في إتلافه عدم ضمانه، ولكن إثبات هذا مشكل عرفان. فلا ملازمة بين الإذن في الأكل والإذن في الإتلاف. انتهى البحث حول الهدي، دخلنا في الحلق والتقصير. وفيه مطالب، المطلب الأول: لا ريب في أصل وجوب الحلق أو التقصير بعد الذبح للتسالم عليه، ولكن سيدنا قدس سره أضاف للتسالم الاستدلال بالآية والنصوص المتضافرة. أما الاستدلال بالنصوص المتضافرة سواء ما تضمن الأمر بالحلق كما في حديث واحد باب واحد من أبواب الحلق والتقصير صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت فاحلق رأسك، أو ما كان بيانا لكيفية الحاج، فهو تام الدلالة. وأما الاستدلال بالآية فقد أشار في الحاشية إلى أن المقصود بالآية قوله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وتبعه في ذلك في تعاليق مبسوطة، مع أن الآية لا دلالة لها على الوجوب، وإنما غاية الوعد بدخولهم مسجد الحرام محلقين أنه راجح في الجملة، وأما أنه لازم فلا دلالة في الآية على اللزوم. نعم، ينبغي الاستشهاد بقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم بضميمات تفسير الآيات بصحيح الحلبي حديث عشرة باب واحد من أبواب الحلق والتقصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التفث قال هو الحلق. نعم حلق العالم
موجود روايات تفسر بذلك موجود
سيدي يعني الله يقول يصدر تحرقه عالمك
ويشوفونك لا لدرج من هذا
كما ذكر بعض الأعلام هذا على الأمر جل الشيخ إبراهيم كما ذكر بعض الأعلام أن المراد بالآية قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفيه أن الآية واردة في المحصور والمصدود فلا دلالة فيها على لزوم الهادي في حق المتمتع الحلق في حق المتمتع المختار
حتى في حق
هذا. المطلب الثاني لا ريب في أن الحلق عبادة لكونه جزءا من الحج والحج عبادة لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. المطلب الثالث هل يعتبر في الحلق إيقاعه في نهار يوم العيد أم لا؟ والكلام من جهتين. الأولى هل يجوز إيقاعه قبل يوم العيد في ليلة العيد مثلا أم لا؟ وقد استدل على عدم الجواز بوجوه منها السيرة القطعية ومن الواضح أن التزام المتشرعة بالحلق يوم العيد لا دلالة فيه على لزومه شرعا بحيث لا يقع حلقا قبله فلعله من جهة تأكد رجحانه ومنها من هذه الوجوه أن الذبح مما يجب إيقاعه في نهار العيد وحيث إن الحلق مرتب على الذبح فمقتضى ذلك اعتبار إيقاعه يوم العيد. والغريب أنهم استدلوا بنفس هذه النكتة في الذبح فقالوا الدليل على اعتبار كون الذبح يوم العيد أن الحلق مرتب عليه وحيث يعتبر في الحلق إيقاعه في نهار يوم العيد فكذلك في الذات. وهو غير تام. والسر في ذلك أن محل بحثنا في أن من يجوز له الذبح ليلة العيد هل يشرع في حقه الحالق ليلة العيد أم لا؟ وليس الكلام في من يتعين عليه الذبح يوم العيد حتى يقال بأن جواز الحلق ليلة العيد مناف للترتيب بينهما. ومن هذه الوجوه صحيح سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصدر باب واحد من أبواب رمي جمرة العقبة حديث واحد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام معنا نساء قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن إلى آخر الحديث. ووجه الاستدلال به بحسب ما في المعتمد أن مقتضى مفهوم الشرع أنه لو كان عليهن ذبح فلا يقصرن تقول يا شيخ عمي وفيه أن غاية مفهوم الشرط لزوم الترتيب فليس لهن التقصير قبل الذبح وأما عدم جواز إيقاعه ليلا لمن ذبح فلا دلالة في مفهوم الشرط عليه فينبغي أن يقال إن هذه النصوص الدالة على جواز إيقاع الذبح والتقصير ليلا ظاهرة في الجواز بمناط العذر والاستثناء فمقتضى دلالتها المطابقية على الجواز حال العذر دلالتها الالتزامية على عدم الجواز بالعنوان الأولي لا أن المناط مفهوم الشرط كما في المعتمد. والمهم أنه لا خلاف في عدم جواز إيقاع الذبح ليلا للمختار الحلقة بعد ما تبدأ الشيخ نشوفه. الجهة الثانية هل يجوز إيقاعه في الأيام التالية ليوم العيد أم يختص بيوم العيد؟ المشهور هو اعتبار يوم العيد وربما يستدل له بالتأسي والتأسي أعم من اللزوم كما قد يستدل له بالسيرة وفيها ما سبق كما قد يستدل له بأنه لو كان لبان بمعنى أنه لو كان إيقاعه في أيام التشريق جائزاً لوردت رواية به ولم ترد. وبصحيحة محمد بن حمران، هذا به المناقشة فيه، باب 14 من أبواب الحلق، حديث واحد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له، قال كل شيء إلا النساء. وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال كل شيء إلا النساء، بدعوى أن ظاهر سؤال السائل عما يحل يوم العيد ظاهر في المفروضية عن مطلوبيات إيقاع الحلق يوم العيد، فلذلك سأل عما يحل له يوم العيد بعد الفراغ من الحلق. ها ليش قلت شك في هذه الشك؟ كلام لمراد استعمالي ومراد جدي وما هو مراد وهكذا. فما هو المراد الجدي من الشك؟
أنه غاية ما تثبت أنه يوم الدخول يوم الحلق، فبالتالي إذا حلق
أحسنت يا شيخ إبراهيم، إن كنت ما جيت في الدرس من الأول، ولكن على
تجارب
الدرس هم جاء
طيب، بس ده يكون بالخصوص
أقول حذبت الجهاد الأنصار. وفيه لعل عدم تعليق التحلل على الحلق يوم العيد لمطلوبيته فيه ولو ندبان، أو لكونه هو المتعارف خارجان. فالصحيح عدم قيام دليل على اعتبار يوم العيد كما ذهب إليه السيد الأستاذ في مناسكه، بل قام الدليل على جواز الإيقاع في أيام التشريق، وهو رواية منصور بن حازم حديث 5 باب 6 من أبواب الذبح، حيث قال حديث 5 باب 6 من أبواب الذبح قال النحر بمنى 3 أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي، فإذا جاز إيقاع الذبح اختيارا في أيام التشريق جاز ما هو مترتب عليه ألا وهو الحال. والحمد لله رب العالمين.